بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: حدثني محمد بن رافع وهو قشيري النيسابوري ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر ثقة حافظ، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد ثقة ثبت، قال قال الزهري وهو الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله، قال وأخبرني عروة وهو ابن الزبير الأسدي عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة: أي عم، أي ابن عم، اسمع اسمع من ابن أخيك. وقال أيضا: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عالم ابن عالم ابن عالم قال حدثني أبي، الأول ثقة والثاني ثقة، عن جدي وهو الإمام المشهور أبو الحارث الفهمي الليث بن سعد إمام أهل مصر ومفتيها، بعضهم قدمه على الإمام مالك رحمه الله، قال حدثني عقيل بن خالد وهو الأيلي ثقة ثبت، قال ابن شهاب: سمعت عروة ابن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيه. قال وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السمع قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب الملقب بديوان العلم قال حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي قال قال ابن شهاب وهو ابن شهاب الزهري نسبة إلى جده قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو الزهري أحد الفقهاء والأئمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري أحد المكثرين رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه قال في حديثه: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال قال رسول, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثئت منه فرقا فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي. لازلنا في حديث بدء الوحي، هذا الوحي الذي كان سببا في حصول الخير للبشرية. فأول ما بدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذكره وبيانه في هذا الحديث، حديث عائشة العظيم أنه كان بالرؤيا الصادقة، ورؤيا الأنبياء حق، فكان ما يرى شيئا في منامه إلا وجاء في اليقظة على وفق ما رأى في منامه. ثم حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم التعبد والتحنث، فكان يأوي إلى غار حراء ويمكث الأيام والليالي الطويلة ثم يرجع، فمرة فجاءه الحق ونزل جبريل بوحي من السماء وضمه تعليما وإرشادا وإيقاظا وتنبيها، ضمه وغطه ثلاث يعني مرات، ثم قال له: اقرأ. فقال ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يحسن قراءة المكتوب، لا يكتب ولا يحسن قراءة المكتوب. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. فكان أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الآيات على نبيه صلى الله عليه وسلم هي هذه الآيات من أول سورة العلق. فرجع إلى خديجة رضي الله عنها فأخبرها بما جرى له، ثم نطقت بما يدل على صحة رأيها وقوة قلبها وعظيم فقهها وعظيم ثباتها وإيمانها، بأن بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل المعدوم وتكسب المعدوم وتحمل أو تعين على نوائب الدهر. ففي أن هذه الخصال مما يدفع بها مصارع السوء، فإن من حسنت أعماله حمدت عاقبته وسلم في أموره في الدنيا والآخرة. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقصت عليه الخبر، وكان قد قرأ التوراة والإنجيل وتنصر. فلما أخبرته فأخبر أن هذا الناموس هو صاحب السر الذي كان يأتي عيسى أو موسى عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك فتر الوحي كما سيأتي في هذه الرواية الجديدة. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن النجابر بن عبد الله الأنصاري. هل قرأنا؟ أي نعم، أي قرأنا هذا الحديث، حديث جابر قال كان يحدث عن فترة الوحي، فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي. هذا محمول على فترة الوحي، يعني أنه نزلت عليه الآيات الأولى من أول سورة العلق ثم فتر الوحي وانقطع. فبعد فترة بينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء قال فرفعت رأسي، فيه أنه لا بأس إذا عرض أمر من جهة السماء أن ترفع رأسك وتنظر إلى السماء، خلافا لبعض المتنطعين، فإنه أثر عن بعضهم أنه لم يرفع رأسه إلى السماء مدة طويلة 40 سنة وكذا، هذا من التنطع. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما سمع صوته رفع رأسه إلى السماء. وأيضا في حديث ابن عباس أو في حديث عائشة أن في سبب نزول إن في خلق السماوات والأرض قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع رأسه إلى السماء، وتلا الآيات. قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. قوله يحدث عن فترة الوحي، وقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذا فترة الوحي واحد، وجاءني بحراء اثنين. وسيأتي ما يدل على أن هذه الآيات التي نزلت في حديث جابر إنما كانت بعد فترة الوحي. تأملوا هذا، فترة الوحي. قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، في بعض الروايات على عرش، والعرش محمول على الكرسي لأنه سرير الملك أو الملك. قال: على كرسي بين السماء والأرض، أقدرهم الله سبحانه وتعالى، الملائكة أقدرهم الله على أمور لم يقدر عليها البشر، فهم يتشكلون بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولهم هذا القدرة بدون أعمدة ولا شيء. جلس على كرسي بين السماء والأرض، فأقدرهم الله عز وجل على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، أي فزعت وخفت، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، في أن الخائف يزمل ويدفى ويدثر. فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه الآيات إنما نزلت بعد فترة الوحي بدليل قوله: ثم تتابع الوحي. هذه ثلاث أمور مذكورة في الحديث تدل على أن هذه الآيات يا أيها المدثر ليست أول ما نزل على الإطلاق، بل هي أول ما نزل بعد فترة الوحي. أول ما نزل على الإطلاق الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم فتر الوحي، ثم أول ما نزل بعد فتور الوحي هو هذه الآيات من أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. ما هو الدليل؟ قوله كان يحدث عن فترة الوحي. فترة الوحي يدل على أن الوحي نزل ثم فتر. ثم قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يدل على أنه فتر نزول الملك ثم جاء. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: ثم تتابع الوحي، يدل على أن الوحي نزل ثم فتر ثم نزل ثم تتابع. فهذا يؤيد قول الجمهور أن أول ما نزل على الإطلاق هو الآيات الأولى من سورة العلق. قال رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال: فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: والرجز الأوثان. ثم حمي الوحي بعد وتتابع. وقال أيضا: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال: فجثثت منه كما قال عقيل، يعني بالثاء ليست بالهمزة. وقال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، والوليد بن مسلم أبو العباس الشامي الدمشقي، قال حدثنا الأوزاعي وهو من عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، كان يقارن بالإمام مالك. قال سمعت يحيى، من يحيى؟ ابن أبي كثير اليمامي ثقة ثبت، يقول: سألت أبا سلمة وهو من عبد الرحمن المتقدم: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر ابن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وعن شمالي، فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني. فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فيه استدلال السلف بالأحاديث كان عمدتهم ومفزعهم مرجعهم إلى الأدلة. يقول يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ، في عدم التقليد، عنده شيء من العلم فراجع فيه. فقال: سألت جابر، يعني ذهب يستدل بحديث جابر، وأنه ناقش جابرا مثل ما ناقشه تلميذه وهو يحيى أنه سأل جابر فأجاب بهذا فقال له أو يقرأ، كان مسموعا عندهم أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أول ما نزل. فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع جابر. هذا الذي بلغه، هذا الذي بلغه أن أول ما نزل هو الآيات يا أيها المدثر. قال أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء، فيه أنه لا بأس للشخص أن يحدث بما وقع له من شدة وبلاء من باب شكر الله سبحانه وتعالى بعد ذهاب هذه الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت، يعني نزلت إلى بطن الوادي، فنوديت، ففي أنه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو على العرش يعني على الكرسي يعني جبريل، فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني، فصبوا علي ماء، في أن الخائف يعالج بتدفئة وأيضا بصب الماء، فأنزل الله عز وجل الآيات. إما أن يكون يعني جابرا سمعها، يعني أن يكون جابرا قصد أن أول ما نزل بعد فترة الوحي، وظهر السياق أن جابرا يعتقد أن أول ما نزل على الإطلاق هو هذه الآيات، لكن يعني الشرع يؤخذ من مجموع الأحاديث الواردة، قد تخفى السنة على بعض الصحابة، لكن يعني تبين بالأحاديث الأخرى كما هو قول عامة العلماء وجمهور العلماء على أن أول ما نزل على الإطلاق هو يعني الآيات. هذا السياق يدل على أن جابر كان يعتقد أن أول ما نزل على الإطلاق يا أيها المدثر، لكن الرواية التي قبلها فيها ذكر فترة الوحي وإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء وهكذا ثم تتابع الوحي، يدل على أن هذه الأولية ليست مطلقة وإنما هي نسبية بعد نزول الآيات الأولى من أول سورة العلق. قال أيضا حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ابن فارس العبدي البخاري قال ثقة، قال أخبرنا علي بن المبارك وهو الهنائي، علي بن المبارك الهنائي ثقة. إيش يقرب له عبد الله بن المبارك؟ أنت يا أخي عبد الباسط، علي بن المبارك الهنائي ماذا يقرب له عبد الله بن المبارك؟ ها؟ ما يقرب له؟ لا يقرب له شيء. علي بن المبارك والثاني عبد الله بن المبارك. ها؟ إيش؟ إذا كان في الدنيا المبارك واحد فهو أخوه. أنا من عندي زيت. ايش تقول؟ اذا كان ابوهم واحد كيف هذا الجواب؟ انا اسالك انت تقول لي اذا كان الاب واحدا فهم اخوه. الاخ عبد القادر الصومالي كان جواب عن هذا السؤال يقول اذا كان ابوهما واحد فهم اخوه، كيف هذا؟ انا اسالك الان هم ابوهما واحد ولا لا؟ اما جوابك يعني كل الناس يقولون هذا، إذا كان أبوهما واحد فهم إخوة. إيش الجواب الآن؟ رجعت مرة أخرى مصر على هذا الجواب. عمه؟ لا، ليس أخاه. قال عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. هي الآيات الأولى من سورة العلق. قال إذا كان أول ما نزلت من الآيات هي الآيات الأولى من سورة العلق فما آخر ما نزل من القرآن؟ اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من قال آخر ما نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، منهم من قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومنهم من قال قوله عز وجل يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة وذكروا، فليس هناك يعني نص صريح والله أعلم، لكن مجموعة آيات، مع أن البراء أو غيرها البراء يقول آخر ما نزل سورة التوبة، لكن هذا من حيث السور، لكن الآيات كإفراد يعني فيما أذكر أنه لم يثبت شيء بين واضح في كون هذه الآية آخر ما نزلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم الجوز الذي يوضع بين الشاهي مع الدليل؟ وهل هناك من أهل العلم من قال بتحريمه أو بتحليله من العلماء المتقدمين والمتأخرين؟ أما هذا الجوز، بعض الأشياء ما تكون معلومة عند المتقدمين فيتكلم عنها العلماء المتأخرون، والجوز أجريت عليه بحوث عند الأطباء المعاصرين فخلصوا إلى أن فيه مادة مخدرة، كما في كتاب الدكتور المشهور الذي له عناية بيعني الطب وربط الشرع يعني أو ربط هذا الطب بأدلة الشرع، الدكتور محمد علي البار، فله بحث يعني في ذكر أضرار الجوز، واعتمد العلماء هيئة كبار العلماء على هذا فأفتوا بتحريم الجوز ومنعوه من دخول المملكة، فعندهم هناك ممنوع من جملة الأشياء التي فيها مخدرات يعني هذا الجوز، فلهذا الذي يليق بالمسلم أنه لا يستخدم هذا الجوز. ليس جوز الهند، الجوز هذا الصغير الذي مثل الفوفل، الذي مثل الفوفل يوضع على الحلاوة ويوضع على الشاهي الحليب، يوضع على إيش أصحاب عدن؟ الشاهي الحليب والحلاوة، أي نعم، جوز الهند يعني جوز صغير مثل الفوفل، تعرفون الفوفل؟ نعم، أهل عدن يعرفونه وأهل لحج أظن أيضا يعرفونه. قال هل يجوز النظر إلى الشهاب عند نزوله؟ روي حديث في المنع، حديث ابن مسعود فيه ضعف، لكن دام الحديث بقتادة أنه نهينا عن هذا اتباع البصر للشهاب، لكن هو في صحيح المسند هل تراجع عنه شيخنا مقبل؟ من عنده علم في هذا؟ أو دعه في كتاب حديث معلة حديث بقتادة أن شخصا أتبع نظرة بالشهاب الذي نزل، فقال له أبو قتادة قد نهينا عن هذا. الجوز يعني الذي ينبغي أنه يترك، هو ينظر إلى هذا الحديث حديث أبي قتادة، من عنده صحيح المسند الآن ينظر مسند أبي قتادة في الطبعة الجديدة، هل لازال موجودا؟ قال من أراد دراسة القرآن عند الحزبيين بحجة أنه لا يوجد من السلفيين من يدرس القرآن وقراءات السبع، لا كما عليه فتوى أهل العلم أنك لا تدرس عند أهل البدع، وما كان من خير عندهم فهو موجود عند أهل السنة، علوم اللغة وعلوم القرآن وعلوم الفقه ويعني الأصول والعقيدة والحديث، الحمد لله موجود عند أهل السنة، وقد من الله على طلاب العلم بأشرطة لعلماء، كان الواحد منهم يرحل مسافات طويلة ليسمع من فم المحدث، والآن العلماء أشرطتهم متوفرة، فما فاتك بطريق المشافهة ممكن أن تأخذه من طريق الأشرطة. نعم، هذا الأخ يشكو من اختفاء بعض الملابس والعمائم أثناء تعليقها، أثناء تعليقها بعد الغسيل، فنعم كما تعرفون هذه سرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومن عظيم جرم السرقة فإن الشرع رتب عليه حدا وهو قطع اليد إذا سرق في ربع دينار فصاعدا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فلهذا ويقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهل بلغت؟ فهذه سرقة. هل اشترط في ايش؟ قال وقع كثير في بعض الناس ان رجلا اذا اراد ان يعمل في شركة فلا يستطيع ان يلتحق في هذه الشركة التجارية ويعمل فيها الا بواسطة من يفتح له الباب لدخول هذه الشركة، وذلك يكون بعد اتفاق هذا الرجل مع من يعينه على شرط ملازم له بان يأخذ هذا الذي يعينه بعض الراتب بعض الرواتب الشهرية حق هذا الرجل في أوائل في أول أو أوائل الشهرية كذا، هل بمثل هذه القضية يسمى رشوة؟ وهل يجوز ذلك وما ضابط الرشوة؟ هذا يعني قد يكون ظلما من هذا الواسطة أنه يأخذ هذا الراتب عليه. يعني الرشوة ضابطها أنها ما دفعت لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق، هذه ضابط الرشوة ما دفعت لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق، فهذا الذي عنده كفاءة ولا يدخل ولا يوظف في الشركة إلا بمقابل، فيعني هذا قد يكون الإثم على هذا الواسطة الذي يمنع الناس مما هو لهم حتى يعني يبتز أموالهم ويأخذ مكافأة. قال الصنعاني في سبل السلام نقل عن بعضهم أنه يقول أن الجوزة مسكرة عند حديث ما أسكر كثير فقليله حرام في سبل السلام. طيب جزاك الله خير، هذه فائدة أن الصنعاني يقول الجوزة مسكرة. طيب إلى هنا والحمد لله.